شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في باب زالة النجاسة وبيان، وعرفنا ما يتعلق بهذا الأمر وهو زالة النجاسة وبيان. فعرفنا أن المراد بالإزالة في اللغة هي التنمية والترقية، المراد بالإزالة في اللغة هي التنمية والترقية، والنجاسة من الشيء النجس وهو المستقدر والمستقبل، وهي في اللغة المستقدر والمستقبل حسن ومعنى. أما المراد بها في الشرع، يعني المراد بالنجاسة في الشرع، هي قدر مخصوص، قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، وهي ما يمنع جنسه الصلاة. فإذا حصلت هذه النجاسة على ثوب أو على بدن فلا بد من إزالته، إزالة هذا النجس لكي يزول، لكي يتطهر الإنسان ويتم صحة صلاته. مثل لذلك في البول والدم والخمر على قول الجمهور. النجاسة نوعان، والنجاسة نوعان، عينية، وهذه العينية هي كل عين جامدة أو رطبة أو مانعة، مثل البول والغائط والدم. هذه مهما عملت فيها لا يمكن أن يكون البول طاهرا، ولا يمكن أن يكون الغائط طاهرا. هذه نجاسة عينية ذاتية. والقسم الثاني نجاسة حكمية، القسم الثاني نجاسة حكمية، وهذه الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة، النجاسة الطارئة على عين طاهرة، مثل الفراش مثلا أو الثوب الأصل فيه أن يكون طاهرا، فإذا وقعت عليه نجاسة نقول تنجس الثوب. هذه النجاسة وقعت على هذا الثوب الطاهر، فهذه نجاسة حكمية يمكن إزالتها بأحد المطهرات، فهذه يقال نجاسة حكمية يمكن إزالتها بأحد المطهرات. وقوله باب إزالة النجاسة وبيانها، أي بيان النجاسات ومطهراتها، أي بيان النجاسات ومطهراتها. ذكر فيه المصنف عدة أحاديث، سنقل ما يتيسر، إما حديثين أو ثلاثة بإذن الله عز وجل. الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك، قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا، فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي، أخرجه مسلم والترمذي. ويشابهه ما أخرجه أيضا أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال أهدرها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. مثل هذا الحديث ما انفجر أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال أهدرها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. هذا الحديث الذي هو حديث أنس بن مالك الذي معنا رواه مسلم والترمذي، ورواه مسلم كما سبق معنا أنه لا يحتاج إلى الوقوف والبحث في صحته، لأنه أحد الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. والترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح، الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. الخمر معناه ما خمر العقل وغطاه، الخمر مأخوذ من السكر والترك، وهو ما خامر العقل وغطاه، ولذلك سمي خمرا. والخمر هو يصنع أو يعمل من أي مادة، سواء من العنب وهو الأصل فيه الذي كانت العرب تطلق عليه اسم الخمر، فيترك هذا العنب أو عصير العنب حتى كما يقولون يشهد ويقذف للزبد، فإذا تكون له زبد وقذف فيه وصل إلى درجة التخمر، بمعنى أنه إذا شرب أسكر العقل وخامره وغطاه، فهذا هو الأصل في الخمر. ثم صار يستعمل في غير العنب، صار يستعمل في غير العنب، فالحقيقة اللغوية في أصله أنه استخرج من العنب، لكن صار أو امتد استعماله إلى غير العنب كالبرتقال والتفاح وغير القرقر والمشمش، فإذا تركت حتى تعفنت، فإذا تعفنت سموها اشتدت حتى تقذف بالزبد فتصل إلى درجة المسكار، فإذا وصلت إلى درجة المسكار دخلت في مسمى الخمر. هذا ما كان يتعارف عليه سابقا، لكن مع امتداد الزمن تطور الامر الى ان يصبح يصنع منه ثلاث المواد، لكن تبقى الحقيقه الشرعيه انه ما دام انه يسكر ويصل الى درجه ترقيه في العقل فهو خمر، فالحكم فيه واحد، فالحكم فيه واحد ما دام أنه يصل إلى درجة الإسكار. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى أن هذا العصير من العنب إذا ترك حتى وصل إلى درجة التخمر، لنفترض أن هذا الإنسان لا يسكر إلا إذا شرب كاسين، فمقدار الفنجان منه حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. الشاهد عندنا أن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، مهما اختلف المسمى ومهما اختلفت المادة المصنع منها هذا الخمر، سواء من عصير العنب أو من عصير البرتقال أو الكوخ أو المشمش أو غيرها، أو كان من مواد أخرى، كان يتناول مثلا الحبوب فتسكره، أو يتناول مواد أخرى غير الكحول كالكالوريا مثلا أشربة أخرى فتشكيه. كل هذه في الحقيقة الشرعية في المصطلح الشرعي يطلق عليها خمر وتأكل حكم الخمر. هنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني بأن هذا العصير إذا وصل إلى درجة التخمر وصار خمر فإما أن يترك، فإذا ترك مدة من الزمن قد ينقلب إلى خل، والخل مادة معروفة تدخل في لا تسكن وتدخل في الأضعية والأشد، وقد يضاف إلى هذا العصير الذي أصبح خمرا مواد أخرى بحيث ينقلب إلى خل، أو تغير الحال كأن يكون في الظل فيوضع في الشمس، أو يكون في الشمس فيوضع في الظل فيتخذ خلا. هنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الخمر الذي يتخذ خلا بحيث يصبح خلا إما لإضافة مواد وإما لتركه في مكانه وإما بعمل أشياء خالدة بها عليه بأن يترك ينقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو من مكان حار إلى مكان بارد أو غيره. وإذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر اتخذوا خلا، بمعنى السؤال بصيغة أخرى يقول هل يصح يا رسول الله أن تترك الخمر حتى تصبح خلا أو لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. وهنا المسألة الرئيسة عندنا في الحديث، مسألة رئيسة معنا في هذا الحديث، وهي أن الحديث أفاد أنه لا يجوز تحويل الخمر إلى خل، لا يجوز تحويل الخمر إلى خل، بدليل أو الشاهد هو قوله لا. وفي الحديث الآخر أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاب ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أهرقها، قال أبلا نجعلها خلا، قال لا. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها وهي من مال الأيتام، ومال الأيتام أشد حرمة من مال الشخص نفسه للتصرف فيه، ومع ذلك يقول الرسول أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. فهذه هي المسألة الرئيسة في الحديث، بمعنى أنه لا يجوز ترك الخمر إلى أن يصبح خلا. طيب ما علاقة هذه الفائدة بباب إزالة النجاسة وبيان؟ ما علاقة هذه الفائدة، أو نقول بصيغة أخرى ما علاقة هذا الحديث بإزالة النجاسة؟ والمصنف صدر به هذا الباب، صدر هذا الباب بهذا الحديث. العلاقة واضحة، علاقة واضحة أنه مستقر عند المصنف رأي الجمهور، رأي الجمهور مستقر عند المصنف رأي الجمهور، وهو نجاسة الخمر، وهو نجاسة الخمر. فكأنه يتساءل هل الحكم هنا يتغير لما تتغير المادة من نفس المادة، بمعنى أن الحكم يتغير لما انتقل الأمر من الخمر إلى الخل أو لا؟ طبعا الحديث نهى أن ما انتهى الامر فلا. لكن هل الحكم هنا من حيث المجال المستقر عند المصنف وراء الظروف وهي نجاسه القبر؟ لكن هل هذه النجاسه تستمر ولو اصبح الخمر مخلد او لا؟ هنا البحث، هنا محل البحث. طبعا لا علاقه بين النهي وبين النجاسه، لا علاقه بين النهي وبين النجاسه، ولذلك اورده المصنف. هنا ثلاثه اراء، يعني هنا ثلاثه اراء لاهل العلم، بمعنى هل اذا تحول هذه الخمر الى خلد هل تكفر او تضيع او تظل نجسا؟ هل تكفر او تظل نجسا؟ وهل يتغير الحكم بطريقه التغير او لا؟ يعني اذا تغيرت بنفسها او تغيرت بمؤثر داخلي عليها او تغيرت بمؤثر خارجي عليها. هنا لاهل العلم ثلاثه اقوال. القول الاول وهو التحريم مطلقا، تحريم كل خلق تولد عن خمر، تحريم كل خمر تولد عن خمر مطلقا، سواء تخلل بنفسه او تخلل بمؤثر خارجي او بمؤثر داخلي. عرفت المؤثر الداخلي نوع ماده اخرى تمازج هذه الماده، المؤثر الخارجي فان يوضع في مكان بارد بدل المكان الحار ويترك. الراي الاول هو التحريم مطلقا، سواء تخلل بالعلاج أغرج أو تخلل بدون علاج، يعني تخلل من نفسه. وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، فلا يجوز تركها إلى أن تصبح خلا، فلو أصبح خلا يصبح نجسا. ثم في الحديث الآخر مما يحمل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هؤلاء الأيتام الذين ورثوا خمرا قال أنذرها، ولا يجوز إهراب الأشياء الطاهرة بدون سبب، ولا يجوز إهراب الأشياء الطاهرة بدون سبب. الرأي الثاني هذا الرأي الظاهري، الرأي الثاني قالوا في تفصيل أو نترك التفصيل ليكون أوضح لنا، نكفي بالرأي الثاني وهو أنه حلال إذا تركت الخمر وتخللت حتى سواء بمؤثر داخلي أو بمؤثر خارجي فهي حلال طاهرة في كلا الحالين، سواء بمؤثر داخلي او بمؤثر خارجي. يعني وضعنا ماده على هذا الخمر واصبحت خمر، او لم يوضع ماده وانما نقلت من المكان الهام الى المكان البارد. من المعروف ان مثل العنب او غيره، عصير العنب او غيره، اذا ترك في الشمس مده يوم يومين يغلي ويقلب للسوق فحينئذ يتخمر. فإذا نقل إلى مكان بارد مدة طويلة قد المادة التخمرية هنا تنتقل منه ويصبح خلد. فإذا نقل من مكان آخر إلى مكان بارد قالوا هؤلاء سواء نقل أو أضعت في مادة أخرى فهذا يجوز استعماله، فهو هو طاهر وليس بنجس لأنه أصبح خلا. والتحريم إنما هو للخمر، وهذا هو دليل، لأنه انتقل من مادة إلى أخرى، فالعلة التي في المادة الأخرى في المادة الأولى وهي الخمر انتهت وأصبح خمر فلم يكن مسكرا، فلذلك قالوا ينتقل من النجاسة إلى الطهارة وينتقل من الحلم إلى الحرمة، وينتقل من الحلم إلى الحرمة. وهذا رأي المالكية والأحناف، وهذا رأي المالكية والأحناف. لكن يبقى سؤال يناقش فيه هؤلاء، طيب ترك الخمر إلى هذه المدة ما حكمه؟ قالوا لا يجوز. قالوا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حينئذ عن اتخاذ الخمر خلا، فلا يجوز حينئذ أن تترك، بالإضافة إلى أنه ربما الشيطان يتسلل إلى بعض النفوس الضعيفة فيتناول هذا الخمر، ومن حينئذ تصبح وسيلة إلى ارتكاب محرم، وما كان وسيلة إلى ارتكاب محرم كان محرما، كان محرما. فهنا ترك الخمر إلى أن تصبح خلا لا يجوز، لكن إذا ترك أو أضيف لها مادة فأصبحت خلا جاز استعمال هذا الخل وانتقل من الحرمة إلى الحلم. هذا رأي المالكية والأحناف. الرأي الثالث فيه تفصيل، فيه تفصيل، وهو قالوا إما أن تنتقل هذه المادة بأن تكون خمرا إلى القلب، إما أنها بإضافة مواد أخرى أو بدون إضافة مواد أخرى. فإذا تخللت الخمر بنفسها من دون علاج، تركت مثلا حتى تتخلل بنفسها من دون علاج، قالوا فإنها حينئذ تحل، فإنها حينئذ تحل. يعني مثلا هذا الخمر كان في الثلاجة فترك من دون مؤثر، لا خارجي ولا داخلي، من دون مؤثر لا خارجي أو داخلي، فحينئذ قالوا يجوز وتبقى حلال، وتبقى حلال. فحينئذ إذا تخللت بنفسها من دون أن يضاف إليها أي مادة أخرى، ومن دون أن يؤثر عليها مؤثر خارج، فهذه قالوا تبقى حلال. لكن إن أضيف إليها مادة أخرى أو عمل لها علاج خارجي فحينئذ لا تجوز. طيب ما الدليل؟ ما الداعي إلى هذا التفسير؟ قالوا نص الحديث، نتأمل في الحديث. السؤال ماذا يقول في الحديث؟ قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فإذا اتخذت خلا يعني كان الإنسان وعمل لها تأثيرا خارجيا أو داخليا، قال الرسول لا. لكن إذا تركت، والله إنسان ترك العصير في الثلاجة فتخمر وبنفسه تخلل بعد ذلك، من حين تركه أنا أصبح من نفسه لم يضف إليه أي مادة ولم يعمل له أي عمل، هذا انطبق عليه. قد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، أما إذا كانت بنفسها فقالوا يجوز تنتقل من النجاسة إلى الطهورية ومن الحرمة إلى الحلم. وهذا فقه دقيق في الحديث، وهذا فقه دقيق في الحديث، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهذا رأي الشافعية والحنابلة. مع أن الشافعية يقول إذا كان التأثر خارجي يعني مجرد نقل من الظل إلى الثلاجة مثلا أو من الشمس إلى الظل، قالوا أيضا يعم الحكم لأنه لم يخالفه مادة أخرى. لكن الشافعية والحنابلة متفقون على أنه إذا أضيفت مادة أخرى لهذا الخمر فلا يجوز حينئذ حتى ولو تخللت، يعني انتقلت من الخمر إلى أن تصبح خلدا. هذه الآراء الثلاثة في هذه المسألة وهي تحويل الخمر إلى خل، هل يجوز استعمال هذا الخل وهل هو نجس أو لا؟ عرفنا أن لأهل العلم ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من فصل، ولعل من فصل أقرب إلى التمشي مع النص، أقرب إلى التمشي مع النص، والله أعلم. لا، بناء على الأصل، بناء الحكم بنجاسة الخل على قول من قال بذلك، بناء على أن الخمر نجسة فاستصحب الحكم، فاستصحب الحكم. الحديث ما أشار إليها، يعني ولا يولد المصنف شيء إلا الحديث السابق فيه إشارة يسيرة، وهي رجل عليه تعليم يسير أنه لما قال في حديث أبي ثعلبة الخشني نأكل في هدية، في الرواية الأخرى قال يأكلون الخنزير، يطبخون الخنزير ويشربون فيها الخمر، فكأنه مستقر عند الصحابة نجاسة كان مستقر عند الصحابة نجاسة. والخلاصة في نجاسة الخمر أن هناك رقيان أو رقيين لأهل العلم، الرقي الأول في النجاسة بناء على النهي عنه، بناء على النهي عنه وما ورد فيها من آيات وأحاديث، وهذا رأي الجمهور، وهذا رأي الجمهور. الله سبحانه وتعالى عندما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا قالوا بمعنى النجاسة، الرجس هنا قالوا بمعنى أنها نجاسة. لكن هناك رأي لبعض الأحناف أنها طاهرة، رأي لبعض الأحناف أنها طاهرة، وقالوا أن الرجس هنا ليس بمعنى النجاسة العينية، وإنما هو بمعنى الاستخبار، بمعنى الاستخبار والنجاسة المعنوية، لأن لما قالوا الميسر والأنصاب هل المادة هنا التي من الميسر نجسة أو لا؟ هل المادة التي من الأصنام هذه نجسة أو لا؟ فالجمهور على أن الرجس تشمل عام، فالخمر حينئذ تبقى نجسة. يرتب على هذا الإشكال، وهذا طبعا يقال بمناسبة السؤال، يبقى على هذا الإشكال المواد المصنعة الآن ويستعملها الناس مثل الكالوريا مثلا إذا أسمر، أو مواد أخرى والناس يتطيبون منها ويستعملونها، يعني أولا لا شك أن الأولى اجتنابه مطلقا، لأنها محل شبهة وشبهة قوية وشبهة قوية. لكن هناك من أهل العلم من قال أن لا تأخذ حكم الخمر هنا لأنها مكونة من مواد أخرى فلم تشبه للخمر، يعني لا تستعمل خمرا في تصنيعه، وإنما تستعمل عقوق، وإنما تستعمل عقوق، وهذه لا شك حجة. لكن هل تقوى هذه الحجة إلى أن نقول هذه المادة العقلية التي أصبحت مصدرة حينئذ هل هي طاهرة؟ هذا محل شبهة، ومن يقول ذلك يستعملها، يعني قال من غلب استعمالها على أنها مادة عطرية وليست مادة شرب إسكار، فهذا حينئذ قال طاهرة ولا شيء. وهذا يقول به جملة من المعاصرين الآن، العلماء المعاصرين الآن، وعاد وغربيتهم يستصعب معها حكم الخمر على انها نجسه. هؤلاء بالنسبة للذين قالوا بنجاسة الخمر، أما الذين قالوا أن الخمر غير نجسة فلا إشكال عندهم في مسألة العطورات ونحوها التي فيها التي هي مصدرة إلى شريعت. هذا الخلاصة في حكم الخمر. لكن من ناحية العملية قدر المستطاع ينبغي اجتنابها، ينبغي اجتنابها حتى ولو كان مادة عطرية ومادة لا تبقى على اليد أو على الجسم أو على الثوب، إنما هي مادة تتبخر، لكن مهما كان الابتعاد عن الشبر أو لا. من المذاهب الأربعة، لا المذاهب الأربعة بلا تمشي من النص تتفق، لم يتعرض لها الإنسان أصبحت بنفسها كأي ماء، يعني مثل هذا الماء الآن اللي معنا أو هذه تحلل بالتراب وخرج من مكان الآخر فنتغير بنفسها أصبح حينئذ طاهر. هذا رأي الشافعية، فهم أخذوا بفقه النص التركيب من خلال السؤال في الحديث الآخر أفلا نجعلها، فكأن السؤال أننا نحن نتصرف فيه، لكن لو كانت بنفسها فلا. هذا على رأي الشافعية، هو أوسط الأقوال، يمكن يجمع بينه وبين الحديث. طبعا في قضية أخرى قبل أن أسألها يتعلق بالكالوريا ونحوها، قالوا قد تدخل، قال به بعض المعاصرين من أهل العلم، لتدخل بما تعم به البلوى. من المعلوم أن الشيء إذا عمت به البلوى قد يتغير الحكم فيه، إذا ابتلي الناس في شيء معين فأصبح يصعب التخلص منه، فالتخلص منه يسبب حرج على الإنسان أو على الأمة أحيانا. فبعض أهل العلم يأخذ بهذه القاعدة وهي ما عمت به البلوى، يقول مثل هذه العطورات في هذا الوقت عمت بها البلوى، من الصعوبة أن نأتي بكل هذه العطورات ونقول يلا يا فلان ويا فلان اقرأ المادة اللي فيها، هل فيها مسكر أو ليس فيها مسكر؟ فقالوا هذه عمت بها البلوى، من هنا وقف الحكم. بعضهم يقول أن النجاسة هنا غير مغلظة، بعضهم يقول أن النجاسة هنا غير مغلظة، فما دامت النجاسة مخففة يبقى الأمر فيها أمر، بالإضافة إلى ضاف إليها قول بعض أهل العلم وضاف إليها أيضا عموم الفتوى. على أي حال يبقى من الناحية العملية اجتنابها أولى، اجتنابها أولى. طبعا بناء تغير في كلا الحالين، الحال الذي دخل الإنسان في تغييرها اتفق عليه النص هنا تتفق عليه على رأي الشافعي والإمام.
باب الخطوبة
لا باب النص تمشي مع النص
على ظاهر النص،
إيه لأن تمثل هذا الإنسان الذي أتى وحاول يغير الأمر كأنه خالف النص، تبقى العلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأجل ألا يعني تنتشر هذا الأمر، تنتشر هذا الأمر بحيث كل إنسان يقول أنا أخمم هذه المادة ومن ثم أنقلها من الخمر إلى الخلق. فإذا استشرع هذا الأمر في المجتمع وأصبح أمر عادي جاهز، دخل منه الشيطان إلى النفوس واستعملته فقط. هذا استنبطوه من خلال النجاة، لكن يبقى العمل على النص اتخذوا خمرا. فمعنى حتى المالكية نحن قالوا لا يجوز يعني الترك هذه المدة ثلاثة أيام مثلا أو أسبوع، قد الترك هذه المدة يأثر صحيح، لكنها لما انتقلت أصبحت حلال، لأن المادة انتقلت. ما نقول هذا حرام، نقول هذا حلال، فنظروا إلى هذا على حال هذا دخل الاجتهاد، ولذلك اختلف هذا الخلاف في شيء من الاتخاذ لا يكون
بعد التحول.
لا، على الفرق بين الشافعية والحنابلة وبين المالكية، أنك أضرب أنك نسيت هذا العاصم في بيت وخبت عن البيت أسبوع ونسيت في الثلاثة، فانتقل من الخمر من كونه الخمر إلى كونه، هذا لا إثم في أوله ولا في آخره. هذا رأي الشافعية والحنابلة. رأي المالكية قالوا لا، حتى لو جاء الإنسان قال أنا أتركها الآن أصبحت خمر، أنا أجيب مادة أخرى، أجيب مثلا عصير طازج وأضع فيها أصبحت خمر على سبيل المثال، أجيب مادة كيميائية الآن وأضيف لها أصبحت خمر، ترك هذه المدة ثلاثة أيام يأثر، لكن لما تحولت عندهم جائز، سواء جبت مادة أو تركتها مدة زمنية أو. فلذلك الحنابلة والشافعية قالوا إن تركها يعني قاصدا لذلك، هذا الترك المدة القصد ولا تركها في الثلاجة ما تعرض لها ولا تشوف لأجل أن نستفيد منها بعد أسبوع، قالوا لا يجوز.
هذا أثم
على رأي الشافعي
أصبحت طائرة
ويجوز استعمالها.
في كل الحالات يجوز استعمال هذه المادة حتى لو انتقلت، يعني حتى لو هو عمل عالجة هذه المادة طاهرة، لكنه يأثم
إذا عالجها على رأي مالكية والإحناف فقط. أما على رأي الشافعية والحنابلة لا،
يأثم وتبقى نجس،
وتبقى نجس لأنه عالج،
مع أنها في
لأن انقبض عليه نص متخذ، لذلك متخذ عن شخص جاء وعمل شيء يجب أن تشبه. الفارق بين الشافعية والحنابلة وبين المالكي والإمام هو تدخل الإنسان فقط. طيب هل الإنسان أخرى لا تأتي الحديث الآخر؟ الحديث الآخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله تعالى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن دخول الأمور الأهلية، فإنها رجس، فإنها رجس متفق عليه. طبعا الحديث متفق عليه، بل رواه الست، بل رواه الست من أخرجه أيضا أحمد دار القطني والبيهقي والطبراني وهو يعلى عن 20 من الصحابة، عن 20 من الصحابة، ولذلك عده بعض أهل العلم من المتواتر، عده بعض أهل العلم من المتواتر، فعشرين أو 20 يومونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير يستحيل تواترهم على الكذب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر، المقصود بيوم خيبر يعني وقت غزوة خيبر، وغزوة خيبر قالوا أنها في السنة السادسة بعد الحديبية بعشرين ليلة تقريبا، وقيل إنها في السنة السادسة، وقيل إنها في السنة السادسة. استقلم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، يعني وضع نائبا له على المدينة سباع بن عرقة رضي الله عنه، فسار هو وجملة من أصحابه رضي الله عنه إلى خيبر، وحاصروا خيبر حصار شديد، حاصروها حصار شديد، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة فتحها: لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يخوضون في ليلته، كلهم يود ان يكون كذلك. عمر رضي الله عنه يقول: لم احب الاماره الا في تلك الليله، لم احب الاماره الا في تلك الليله، للشهاده التي اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص الذي يفتح الله على يديه، أن يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح سأل عن علي رضي الله عنه، قالوا: هو يشتكي عينيه، يعني عينيه أن فيها رب. فقال الصحابة: قال المجيبون: هو يشتكي عينيه، لعله يقول: وين أين الشخص الآخر، أين فلان؟ فينطبق عليه أيضا هذا الوصف. فلا قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فدعوا عليا، وجد ان فيه رمد، فبصق في عينيه ورجع كان لم يكن، فامره بان يسير لمن معه ويدخل خيبر، ففتح الله على يديه. استمرت مده الحصار كما يقول اهل السير ان استمرت 20 ليله، وفتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا المركز الكبير الذي كان من مراكز تجمع اليهود في ذلك الوقت. وبفتح خيبر انفتح ايضا فتح عظيم للمسلمين. في تلك السنه تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها. في ذلك في غزوة خيبر وقع فيها أحداث كثيرة وأحكام، من ضمن الأحكام الكبيرة التي وقعت هو هذا الحديث، ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وهي قصة تحريم لحوم الحمر الأهلية. الأصل أنها كانت حلالا، الأصل أنها كانت حلالا كما سيأتينا بالنسبة للأحكام. قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم، مشهور بكنيته، وله موقف مشهور في قطر، له موقف مشهور في غزوة قطر. من المعلوم أن كانت غزوة قطر شديدة على المسلمين، وبخاصة لما خالف الرماة الذين كانوا على الجبل لما شاهدوا الانتصار الأول للمسلمين، ونزلوا ظنا منهم أن المعركة انتهت، انتصر المسلمون فيه. فلما تركوا هذا المكان الاستراتيجي الكبير الحساس، لف المشركون لفة أخرى وعبثوا للمسلمين، لأنهم صاروا مرتفعين شيئا ما. الحروب كما تعلمون كانت في النبال والسهام وغيره، فإذا كان الإنسان مرتفع حينئذ كان أقوى أو في الموقف القوي، يستطيع أن يستدرع صاحبه وفي الوقت نفسه يرمي بسهولة، ليس كالموازن. فلذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يسلم، وكان حصيف معارك، فلف على المسلمين ورقى على هذا الجبل وقتل من المسلمين كثيرا. ذكر بعض أهل السير أنهم بلغوا 70 في ذلك اليوم. أبو طلحة رضي الله عنه له موقف مشهور، وأن لما تفرق المسلمون في تلك المعركة وقف كالدرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف كالدرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي أو يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله. والشجاع يقول: لا يؤذي. ومع ذلك لم يقتل أبو طلحة رضي الله عنه في تلك المعركة وعاش إلى سنة 34 ومات في تلك السنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. وقيل إنه مات سنة 50، وقيل إنه مات سنة 50 في غزوة في جزيرة في البحر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي الناس، أن ينادي للناس، فنادى أبو طلحة: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. قال: إن الله ورسوله ينهيانكم. جمع هنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ينهيانكم، ما قال إن الله ينهاكم ورسوله ينهاكم. وهذا الجمع مسألة بلاغية أدبية. قالوا إنه ليس من الأدب مع الله أن يجمع معه أحد حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خطب الخطيب وسمعه الرسول قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فجمعهما هنا، فجمع الرسول مع الله سبحانه وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم انت، بئس خطيب القوم انت. لانه جمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله، ومقام الله سبحانه وتعالى مقام كريم لا يجوز او لا ينبغي ان يجمع معه احد حتى ولو كان في امر التشريع يجمع معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا ليس من الادب، فكيف ابو طلحه يجمعهما هنا؟ فكيف ابو طلحه جمعهما هنا؟ قال: ينهيان. فاجاب اهل العلم باحد جوابين. الجواب الاول: ان النهي للخطيب لان مقام الخطابه يحتاج الى البسط والايضاح والتفصيل، فلا ينبغي الجمع. يعني هذا الخطيب ان ياتي بالاسم الظاهر، ان ياتي بالاسم الظاهر ولا ياتي بالضمير، ولا ياتي بالضمير. هذا وجه من الاجابه. الوجه الاخر: قالوا انه يجوز ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره، وليس ذلك لغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له هذا الامر لانه اعلم بجلال ربه عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. اما الناس الاخرون فلا يجوز لهم ذلك، فلا يجوز لهم ذلك. الخلاصة أنه ليس من الأدب أن يجمع المتكلم مع الله أحدا غيره في ضمير واحد، في ضمير واحد. قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الأهلية نسبة للأهل، نسبة لأنها متأهلة بين الناس، يقابلها الحمر الوحشي المتوحش، يقابلها الحمر الوحشي. وتسمى أيضا الأهلية الإنسية نسبة إلى الإنس بكسر الهمزة وسكون النون. الإنسية نسبة إلى الإنس لأنها متأنسة معا أو مستأنسة معا. فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هذا تعليل، هذا تعليل للنهي. والرجس هو النجس، فإنها رجس أي نجسة، وهو تعليل لهذا النهي. أما المسائل في هذا الحديث فعندنا مسائل. المسألة الأولى حكم لحوم الحمر الأهلية، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ هنا رأيان لأهل العلم، الرأي الأول أنه يجوز أكلها، أنه يجوز أكلها. والرأي الثاني وهو هذا الرأي منسوب إلى ابن عباس وعائشة، وهذا رأي منسوب لابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وهؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. هل ذكرت لكم هنا في الآية أو لا؟ فلم تذكر. فلم تذكر. قالوا إن تفصيل ما حرم ذكر فيبقى الأمر على أصله، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة نهاية، فيبقى الأمر حينئذ على الأصل وهي أنها حلال. والمحرم مفصل في هذه الآية، فقالوا إنها لم تذكر في هذه الآية فيبقى الحكم على الأصل. هذا دليل. الدليل الثاني وهو ما رواه أبو داود رحمه الله عن عبد الرحمن بن غالب، عن عبد الرحمن بن غالب بن عبده قال: أصابتنا سنة، يعني قحط، سنة من السنوات أصاب القحط وجد، أصابتنا سنة. طبعا لفظ سنة مشترك يطلق على سنة الحمر. وقد كان هنا النص النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، قال: فلم يكن في مالي شيء إلا أطعم أهلي إلا شيء للحمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمال حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمال حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني من أجل هذا النوع الذي يجول ويأكل الجلاد، يأكل النجاسات، يأكل النجاسات. الشاهد هنا قوله: لم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء الحمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أطعم أهلي بنا؟ قال: نعم، أطعم أهلك من سمار حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. فالتحريم السابق كان من أجل أنها تأكل النجاسات. جوال القرية المقصود الذي يجول في وسط القرية ويأكل النجاسات المرمية من قلبه، ويطلق عليها الجلاد. هذا هو الرأي، وهذا هو الدليل الثاني للرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي عامة أهل العلم، عامة أهل العلم قالوا إنه لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث الذي رواه أكثر من 20 صحابة، وصل إلى درجة التواتر، فضلا عن كونه رواه أصحاب الصحيح. طيب، نبقى هذا الكلام مخلف، فما رأيكم بما ذكره أصحاب القول من الآية والحديث؟ قالوا أما الآية أولا أن كونها حرمت بعض الأشياء فلا يعني أنها حرمت كل ما كان محرما، فلا يعني أنه لا يحرم غيره، بل لا يمنع حرمت بعض الأشياء لكنها لم تنفي تحريم أي شيء آخر، فإنها لم تنفي تحريم أي شيء آخر، فالقرآن أيضا في تحريم، وأيضا السنة جاءت ببعض الأشياء التي فرق. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن هذه الآية مكية، أن هذه الآية مكية نزلت بمكة، وهذا التحريم للحكم الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قلب في أواخر التشريع، في أواخر التشريع يعني في السنة السادسة أو السابعة، أقل تقدير أنه في السنة السادسة، فهي تعتبر إضافة لما حرم سابقا، تعتبر إضافة لما حرم سابقا. طيب هذا بالنسبة للآية، بالنسبة للحديث ما رأيكم؟ قالوا أن رأينا الحديث أن عندنا فيه رد من حيث سنده، ولنا إجابة عليه من حيث متن، من حيث متن يعني رد من حيث متن، ولنا إجابة عليه لو كان ثالثا. طيب ما هذه الإجابات باختصار؟ أول قالوا إنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه عبد الله بن عبد الرحمن التيمي، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، فالحديث من حيث الإسناد ضعيف. أيضا من حيث المتن قالوا إنه شاذ، قالوا إنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي رواها أكثر من 20 صحابي، فلا يقوى على معارضته، فلا يقوى على معارضته، فإذا هو ضعيف من حيث سنده ومن حيث متنه. طيب والإجابة عنه في حال ثبوته، قالوا لو ثبت فيحمل على الاضطرار، فيحمل على الاضطرار، ولما حملته على الاضطرار؟ قال نص سؤال السائل، السائل يقول وليس عندي ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمع الحكم، معناه وصل إلى درجة أنه مضطر، فما دام أنه مضطر فأكل هذا الحمار نهوا من أكل الميت، نهوا من أكل الميت، فقالوا إنه على فرض ثبوت فيحمل على هذا، فيحمل هذا الجواز على الاضطرار، وبهذا لا تقوى الحجة بهذا الحديث، لا تقوى الحجة بالرأي الأول بهذا الحديث. طيب ما الذي ذكر في علة النهي؟ إذا بقينا على رأي عامة أهل العلم الذي لا تسع مخالفته، ما العلة أو ما العلة التي ذكرت في هذا الحديث؟ يعني ذكر عندنا علة في الحديث، ذكر عندنا علة في الحديث، الحديث الأول ذكر أنها رجس، وهذه العلة الصحيحة، وهذه هي العلة الصحيحة أن لحمها نجس، أن لحمها نجس، وهي التي وردت في حديث الباب وفيما ماثله من الأحاديث. العلة الثانية أن ذكر في جوال القرية، في جوال القليل، لكن هذا يثبت في هذا الحديث الضعيف فلا يؤخذ به، فلا يؤخذ به. هذه العلل التي ذكرت، وذكر لك علل اخرى نتركها لاجل الا تشوش. طيب، لما جاء الحديث وقال انها رجس، انها رجس بمعنى ننتقل للحكم الاخر وهي نجاسه لحوم الامر النبي، لا نقول فقط لا يجوز اكلها، ننتقل الى الحكم الاخر وهي نجاسه هذه اللحوم، وهي نجاسه هذه اللحوم. وهذا اسقط من قوله فانها رجس، فانها رجس. هل يقاس على هذه النجاسه لحوم الحيوانات الاخرى التي حرم اكلها او لا؟ السبع مثلا، هل يقاس هذه على هذه النجاسه لحوم الحيوانات الاخرى التي حرم اكلها او لا؟ جمهور اهل العلم انه يقاس عليه، جمهور اهل العلم انه يقاس عليه، فحينئذ ينتقل حكم النجاسه هنا الى الحيوانات الاخرى غير مقبوله اللحم، غير مقبوله اللحم. على رأي جمهور أهل العلم أنه يجوز، أنه يقاس على أن في نجاسة الحيوانات الأخرى غير مقبولة اللحم على لحوم الحمر الهدي. هناك مسألة أخرى وهي مسألة تأكيد، تأكيد لما سبق لكم مرارا، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. دليل ذلك من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي الناس، أمر أبا طلحة أن ينادي الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فمعناه أنهم كانوا يستعملونه، كانوا يأكلونه، فدل على أن الأصل مستقر عندهم في الأشياء الإباحة، أن الأصل من الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الصحابة أقدموا على ذبح هذه الحمر، فحينئذ كسائر الحيوانات الأخرى المأكولة باللحم فلما حرمها كفوا عنها، فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. باقي مسألة جدلية كبيرة بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي جدا، وبذلك لا ندخل فيه لكن نتصور، وهي مسألة هل هناك تلازم بين التحريم وبين النجاسة؟ بمعنى أن إذا حرم شيء هل نقول إنه نجس أو لا؟ هل يلزم من كون هذا الشيء محرم، هل يلزم أن يكون نجسا أو لا؟ هذه مسألة جدلية كثيرة عند أهل العلم، وعلى كلا القولين يأتي اعتراضات، سواء قلنا بأنه يلزم من التحريم النجاسة أو قلنا أنه لا يلزم من التحريم النجاسة. فمثلا يعني لتصوير المسألة فقط، لو قلنا أن الخطرة محرمة لو لم يرد فيها نص أنها رجس، هل نقول أنها نجسة أو لا؟ هنا نحوم الحمر الأهلية هل الحمر الأهلية لو لم يكن جاء لأنها نص نجسة هل يكون نجسة أو لا؟ فالنبي يقول قال نبي لنا بمثال ما في نص مخدرات مثلا هل المخدر هل هو نجس أو لا؟ بحيث لو تناوله الإنسان تناول هذا المخدر أو أصاب ثوبه هل يبقى نجس أو لا؟ من قال بالتلازم قال إنه نجس، ومن لم يقل بالتلازم قال إنه ليس بنجس. هذه مسألة مثل ما ذكرت مسألة أصولية يعني قوية، والبحث فيها قد يوم. فنبقى على هذا أنه هناك خلاف بين أهل العلم بين التلازم في مسألة التحريم والنجاسة، يعني هل بينهما تلازم أو ليس بينهما. نقف على هذا إن شاء الله أيضا الأسبوع القادم حديثين أو ثلاثة. لا لأنها فرمت مثل هذا علم هذه فرمت بالنص لأنها ليس تلك فرمت تحريمها نهى رسول الله عن كل التحريم كل ذي ناب من السبيل وكل ذي مخلب من الأرض مثلا فهي فرمت من حيث هل لحم نجس أو ما ورد فيها علة مثل الفرم هل يقاسم عليها الجمهور قالوا لا وهذه داخلة في مسألة داخلة في مسألة لكن الجمهور يقولون لكن عليه لكن على رأي الجمهور أنه بناء على الجامع في القياس والتحديد